أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المسألة السادسة، وهذه المسألة الطويلة الذيل لولا ولولا كنا نتركها يا أخوان. ليش؟ لأن هذه المسألة لا يوجد فيها مطلب فقهي جديد أصلا، هي تحكيم للمباني الفقهية الماضية، وأهمها مبنيان نقحناهما بشكل مفصل. المبنى الأول الذي تكرر في هذه الأيام معنا كثيرا، أن البينة التي يقيمها المنكر هل متقبل، هل تعارض بينة المدعي فتسقط بينة المدعي عن القبول في حال التكافؤ في العدالة والعداد، أم أن بينة المنكر وجودها كعدمها ما لها قيمة، ولذلك إذا أقام المدعي بينة حتى لو أقام المنكر 10 بينات ما نقبل، إلا أن نقطع بعد بكتب البينة من هالعشر بينات، هذا بحث آخر، عمل بالقطع يصير، لأن البينة إن قطعنا بعدم مطابقتها للواقع لا تكون حجة، لأن الكاشفية الذاتية فيها لا بد وأن تكون محفوظة حتى تكون حجة. وقد حققنا يا إخوان سابقا بما لا مزيد عليه أن بينة المنكر وإن لم يطالب بها المنكر الخاص، إلا أنها إذا أقيمت فهي تعارض بينة المدعي ومع التكافؤ تسقطها عن الاعتبار، فيصبح المقام كما لو لم يكن للمدعي بينة، وهذا غير القضاء ببينة المنكر. ها، احنا ما نقضي ببينة المنكر مع وجود بينة للمدعي، لكن بينة المدعي من شرائط القضاء بها أن لا تكون هناك بينة معارضة لها، سواء بينة المدعي أو غير بينة المدعي، بينة المنكر أو غير بينة المنكر، إذا كانت هناك بينة معارضة لها اسقطتها عن الاعتبار فلا يقضى بها. طبعا في مقابل قولنا وقول جملة من أعظم محققي متأخري المتأخرين والمعاصرين، يوجد قولان آخرى. القول الأول هو اللي أشرنا له قبل قليل وتكرر معنا، أنه بينة المدعي معه لا تسمع أي بينة، لا بينة المنكر ولا بينة أخرى، باعتبار أن الوظيفة بإقامة البينة هي على المدعي، فحتى لو أقام المنكر بينة أصلا لا نلحظها ولا نهتم بها، حتى لو كانت أعدل وأكثر عددا من بينة المدعي باعتبار أنها مو هي الوظيفة في موازين القضاء. وهذا بينا بروايات عديدة أنه مردود عليه هذا الكلام. وهناك قول في المقابل ذهب إليه البعض، الشيخ في بعض كلماته وغيره، وهو أنه مع إقامة البينة من قبل الداخل، يعني من يده على العين، من الأصل معه، بعد يصبح مقدما على بينة الخارج، تصبح مقدم على بينة المدعي، وهذا قضاء ببينة المنكر. ليش؟ لأن المنكر معه قرينتان، بينة ويد وأصل، المدعي ليس معه إلا بينة على خلاف الأصل، فهذه أقوى لو نظرنا إليها في حد نفسها، أنا أعطيها أقوى، ولكن هذه قلنا يا إخوان لا دليل عليها، فإن الأدلة قالت البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الصحيح هو ما ذكرنا من أن القضاء لا يكون بالبينة إلا للمدعي، لكن شريطة أن تكون البينة سليمة، شهادة عدلين سليمة عن المعارض، هذا المبنى الأول. المبنى الثاني هو المبنى اللي استعرضنا لأجله أيام متعددة روايات الباب الثاني عشر من أبواب أحكام الدعوة، وهذا بحث بقينا فيها أيام ما يمكن إعادته الآن يا إخوان، وأنه متى يلجأ إلى القرعة ومتى يلجأ إلى التنصيف. في الجملة من الواضح أنه إذا لم تكن يد أحد عليها على العين واضح عندنا مما تقدم أننا مع وجود البينتين المتكافئتين وتساقطهما نلتجئ إلى تعيين المنكر بالقرعة لعدة روايات، أربع روايات أو خمس روايات. في المقابل السيد الخوي وبعض تلامذته كالميرزا التبريزي رحمه الله أهملوا التمسك بهذه الروايات في المقام، وأفادوا أن المحكم في المقام موثقة إسحاق بن عمار ومعتبرت، أنه لا يقول النوبة إلى القرعة. ليش سيدنا يقول؟ لأن موثقة إسحاق بن عمار ومعتبرت غياث بن إبراهيم قالت، موثقة إسحاق قالت بالتنصيف، معتبرت غياث قالت مع الحلف، فنقيد إطلاق تلك به الحلف الوارد في هذه في معتبر غياث بن إبراهيم فيحلفان، وإذا كانت يدهما على العين أو يد أحدهما على العين تقدم البحث أيضا مفصلا يا إخوان، بعد لا نعيده. هل مسألة تدور بين هذين المبنيين بشكل أصلي ورئيسي؟ قد نحتاج إلى غيرهما بشكل عارض. على أساس ما بنيناه من هذه المباني نفتي في هذه الفروع التي ستذكر في هذه المسألة. من هنا المهم هو قراءة المسألة وتوضيح محل البحث حتى ننظر أي المباني هو المحكم في المقام وأيها هو الأصح. السادسة، لو ادعى دارا في يد زيد، المدعي غير زيد بكر، وادعى عمرو نصفها، ثلاثة صح، بكر الدار في يد زيد أو أي شيء غير الدار، بكر يدعي أن الدار ملكه، عمرو يدعي أن نصف الدار له، زيد إما أن ينكرهما معا ويثبتها لنفسه، وإما أن ينكرهما ولا يثبتها لنفسه، يثبتها لرابع، وإما أن يقر لهما أو يقر لأحدهما. هذه مر لنا نظائر يا إخوان، ما نبحث كل هالفروع. واضح أنه إذا أنكر وليس لهم بينة مطالب هو باليمين لهما، وإذا كان لهما بيناه لا يصل النوبة إلى يمينه، يكون حل المشكلة بينهما، لأن واحد يدعي كل الدار وواحد يدعي نصف الدار. إذا أقر لأحدهما يصبح هو صاحب اليد من يقر له، فإذا أقر لصاحب النصف لا تعارض في النصف إلا أن يقر لصاحب النصف بالنصف ويقر لنفسه، يقر يده على النصف الثاني، يقول صحيح يا عمر أنت إلك نصف الدار والنصف الثاني إلي، فيصبح منكران في المقام. هو منكر لدعوى الكل في النصف الأول، ومنكر لدعوى الكل في النصف الثاني أيضا، والثاني منكر أيضا في النصف الثاني. ممكن أن يدعي عليه دعوى علم لا أقل بأنه ضيع عليه النصف الثاني. هالتفريعات بعد ما ندخل فيها كثير ضيعنا يا إخوان، هي المسألة بروحة مضيعة، لأن هالتفريعات بحثناها نحن في المسائل السابقة بشكل تفصيلي بحثناها، طبعا الإخوة ما كانوا مشرفين في الدرس لكن بحثناها. لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة، نفترض أن زيد منكر، أقام كل منهما بين، صاحب الدار أقام بين على الدار الملكية الفعلية الآن، وصاحب نصف الدار بنظر نفسه أقام بينه، قضي لمدعي الكل بالنصف، بينته لا معارضة لها هنا، ليش؟ لأن الثاني ما يدعي إلا نصف الدم. المنكر ما تصل النوبة إليها أصلا مع وجود البينات. بينتي شهدت بأن لي كل الدم، بينتك يا عمر شهدت أن لك نصف الدم. زيد منكر وما عنده شيء، ما أقام بينة، منكر غاية الأمر. ما نلحظه أصلا، نلحظ هنا بكرا وعمرا بلحاظ نصف الدار، ما في نزاع، ما في منازع. فبينتنا نحن المدعين لكل الدار بلحاظ نصف الدار يحكم بها لنا. بلحاظ نصف الدار الثاني تعارضت البينتان، والعين تحت يدي ثالث. ها البينتان تعارضتا تساقطتا، لو كانت احداهما اكثر عددا او كذا الى اخره ترجح، لكن حيث لا ترجح احداهما تعارض. لكن البينتان متفقتان على المدلول الالتزامي، وهو ان الدار ليست لمن تحت يده، ليست لزيد. قال قضي لمدعي الكل بالنصف لعدم المزاح، وتعارضت البينتان في النصف الآخر فيقرع بينهما، بين بكر وعمر، ويقضى لمن خرج اسمه مع يمينه عملا بروايات القرعة. من اختار هناك، هنا ماكو بينات داخل وخارج، انتبهوا يا اخوان، اثنين هم ايدهم خارجة عن العين، والمفروض ان زيد ما اقر لاحدهما، لو كان اقر لاحدهما تصلح يد احدهما على العين. فيقضى حينئذ مو بالقرعة، يقضى بمن يده على، لمن يده على العين مع يمينه، يعني هو المنكر والبينتان تعرضتا فسقطتا. الا على قول من يقول بان بينة الداخل اصلا ما لها قيمة، يقضى ببينة الخارج حينئذ، او على قول من قال بان بينة الداخل مع اليد، مع الدخول يعني مع اليد يقضى بها لانها اقوى. كلاهما مبنى رفضناه سابقا، قلنا البينتان تتعارضتان تتساقطان، اليد ما يبقى لها معارض، يحلف صاحب اليد. هنا المفروض ان زيد منكر يا اخوان، منكر لاحد، فليست يد احدهما على العين. فهنا يدور البحث بيننا وبين السيد الخوئي، بين المشهور مو بينين، وبين السيد الخوئي. المشهور قالوا في هذا المورد نقرع ومن خرجت القرعة باسمه يحلف، ونحن وافقناه سابقا. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال المحكم هنا موثقة إسحاق بن عمار ومعتبر طياف بن إبراهيم. ليش نقول الاثنتين؟ لأن الأولى ما فيها حلف، الثانية فيها حلف وتقيد الأولى بالثانية. فحينئذ يقول رضوان الله تعالى عليه يحلفان ويقضى التنصيف. النتائج راح تختلفها، تنصيف النصف الثاني. فعلى رأي السيد الخوئي تساقطت البينتان إذا حلف الاثنان بدون قرعة، كل على إثبات الحق لنفسه ونفي الحق عن صاحبه، ننصفها. فصاحب مدعي الكل يسلم له ثلاثة ارباع، ومدعي النصف يسلم له أرض. واضحة القضية، بعد ما تحتاج شربك. ها على ما ذكرنا نحن مبنى المشهور، إذا خرجت القرعة باسمي مدعي الكل يحلف ويأخذ الكل، لأن النصف الأول أخذه لعدم التعارض، والنصف الثاني أخذه بالحلف. وإذا خرجت القرعة باسم ذاك وحلف يأخذ النصف الثاني بكامله. واضح بعد القضية. وإذا نكل، أو كان واضح عندكم بعد، إذا نكل أحدهما وحلف الآخر يقضى له بحلفه، على رأينا ورأي السيد الخوي. هنا نلتقي بعد، لأن السيد الخوي يقول إذا واحد ما يقبل يحلف والثاني يحلف مرتين، مرة لإثبات نصفه ومرة لنفي النصف عن الثاني، يقضى له بالكل بعد نكول ذلك. فواضح تثمير المباني هنا، واضح كل واحد يثمر مبناه بحسب ما بنى في تلك المسائل. طبعا هنا يوجد خروج عن الفرع اللي هو ذاكرة يا إخواتي، ما لو أقر لأحدهما بينا، وهذا مر نظائر له، فخلينا نقتصر على المقدار اللي هو ذاكرة في المسألة حتى لا يحصل اشتباه وكيف أقول تعمية في البحث، لأنه لا مفرع جدا الآن ترد. ويقضى لمن خرج اسمه مع يمينه ولو امتنعا من اليمين على رأي السيد الخوئي، امتنعا من اليمين لأن كلاهما يجب أن يحلف يمين، على رأينا ورأي المشهور الذي خرج باسمه القرعة رفض أن يحلف يمين، ردت اليمين هو ردها أو الحاكم، على الثاني أيضا امتنع عن حلف اليمين، ولو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية، يعني النصف الثاني المتنازع عليه، فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع نصف بلا منازع، مو بالقضاء ذاك، مو بالقضاء مع صاحبي، مو بالقضاء وإلا مع المنكر بالقضاء، ولمدعي النصف الربع. طبعا هنا بنقول نصف وربع بنحو الإشاعة يا إخوان، لأن قضية مو أعداد مو كتب، ها نصف المشاع، فتصبح العين شركة بيني وبينه إلى ثلاثة أربعة وإلى ربع. الفرع الأصلي الثاني في هالمسألة، ولو كانت يدهما على الدار، اثنين نفاقين بالدار، وادعى أحدهما الكل والآخر النصف، ما في ثالث يده على الدار، وأقام كل منهما بينة، كانت لمدعي الكل ولم يكن لمدعي النصف شيء، لا تستغربوا، لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة. أنا وأنت يدنا على الدار، أنا أدعي كل الدار وأنت تدعي نصف الدار، بلحاظ النصف الأول للدار ما عندي معارض والحمد لله، أصلا قضاء ما يحتاج، يقع القضاء بيني وبينك بلحاظ النصف الثاني، أنا يدي على النصف وأدعي الكل، أنت يدك على النصف وتدعي النصف، صحيح أو لا؟ إن قلنا بأن بينة الداخل لا يعتنى بها أصلا، لا يقضى بها ولا تعارض بينة الخارج، فأنا يدي خارج عن النصف الثاني وأقمت بينة، أنت يدك داخل على النصف الثاني وأقمت بينة، بينتك كلا شيء، لأن أنت منكر ما يطلب منك إلا يمين على قولهم، فحينئذ ماذا؟ حينئذ يقضى ببينتي، فيقضى لي بالنصف الأول بلا خصومة وبالنصف الثاني ببينتي مع الخصومة، لأن بينتك على ما يدك عليه لا تسمع، فلا تعارض بينتي ولا يقضى بها أيضا، فتبقى بينتي سليمة عن المعارض. هذا على مبنى من؟ على مبنى من يقول بأن معنى البينة على المدعي واليمين على من أنكر أن بينة المنكر وجودها كعدمها، حتى معارض لا تعارض بينة مدعي، وهذا كلام مشهور بين الفقهاء، وبنى عليه صاحب الشرائع وجماعته كثيرة من الفقهاء. نحن ماذا قلنا؟ هنا توافقنا مع السيد الخوئي، ماذا قلنا يا أخوان؟ قلنا بأن بينة المنكر صحيح لا يقضى بها مع وجود بينة المدعي، ولكن بينة المنكر لها بما هي هي قدرة إثباتية تعارض بينة المدعي فتسقط عن الاعتبار، واستشهدنا على هذا بعدة نصوص كما تقدم رحم الله شيخ حسين أخير شيء قبل أي. فحينئذ في المقام من الواضح جدا أنه تصبح القضية كلا بينة، إذا صارت كلا بينة للتعارض يده على نصف الدار، إذا حلف قضي له بالنصف وقضي لي بالنصف، قضي لي بالنصف اللي ما متنازعين عليه ويقضى له بتمام النصف إذا حلف على مبنانا، وإذا نكر يرد اليمين عليه، فإن حلفت قضي لي، إن لم أحلف ينصف بيني وبينه، يصبح لي ثلاثة أرباع وإلى ربع. استفدتوا إخوتي؟ واضح القضية، بس شوية امشوا معي في تسلسل الأفكار. أدري، بس يد من على النصف الآخر؟ أدري مشاع، أنا وأنت يدنا على كل الدار، فأنا يدي بحكم النصف ويدك بحكم النصف. النصف اللي أنا يدي عليه ماكو تداعي عليه، النصف اللي يدك عليه يوجد تداعي عليه. أنت المنكر وأنا المدعي، أنا تطلب مني البينة وأنت يطلب منك اليمين. أنت جنابك مو بس يمين مستعد تجيب، جبت بينة وياها، بينتك عارضت بينتي على مبنانا تتساقطان، يبقى كلا بينة، يدك عليه تحلف، إن حلفت يقضى لك به، إن لم تحلف نكلت يرد اليمين عليه، إن حلفت يقضى لي وأخذ تمام الدهر، إن لم أحلف فنكلنا كلانا ينصف هذا المتنازع عليه. واضح القضية؟ لكن على مبناهم لا، يقولون البينة يقضى بها للمدعي، فإذا قضي بها للمدعي تصبح كل الدار لمن؟ فعلى مبناهم كل الدار لصاحب النصف ببينته، على مبنانا كل الدار له متى؟ إن لم يحلف من يده على النصف، نصف الدار طبعا مو نصف منحاز، نصف مشاع. خل أقرأ الفرع فقط من جديد. ولو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والآخر النصف وأقام كل منهما بينة، كانت لمدعي الكل أي الدار بكاملها، ولم يكن لمدعي النصف شيء، لأن بينتا ذي اليد وهو المدعي للنصف بما في يده وهو النصف هنا غير مقبولة، غير مقبولة، فيقضى ببينته. غير مقبولة بمعنى أنه لا يقضى بها، نعم، لكن غير مقبولة بمعنى أنها لا تعارض بينة المدعي، هذا ما لا نوافق عليه. طبعا هذا كله يا إخوان على مبنانا ومبنى المشهور من أن اليدين بحكم يد كل واحد على النصف. أما لو بنينا على مطلب صاحب الجواهر إذا تتذكرون، لأن صاحب الجواهر قال تتعارض اليدان وتتساقطان تصبح اليد كلا يد، تتذكرون؟ فحينئذ تقع المشكلة هنا أنه يصبح كلا يد، فإذا أصبح كلا يد يكون نروح نتمسك بالقرآن لتعيين المنكر. واضح القضية؟ ما في كلام جديد. طيب جيد. ولو ادعى فرع جديد أحدهما أو أحدهم، لازم هنا تصير لكن في العبارة أحدهما، تعالوا خطأ مضاي، النصف نصف الدار والآخر الثلث، كم باقي؟ ثلث، لأن كل نصف ثلاث أسداد، النصف والآخر الثلث والثالث السدس، ثلاثة صاروا متنازعين، وكانت يدهم عليها، هي مو في يد واحد رابع، في أيديهم ثلاثة ساكنين بالدار. جيد، يد كل واحد على كم يا إخوان؟ على المبنى المشهور والصحيح إشاعة، كل واحد يد على الثلث، صحيح؟
نعم.
مدعي الثلث يدعي أقل مما يده عليه، مدعي الثلث يدعي بمقدار ما يده عليه، مدعي النصف يدعي أزيد مما يده عليه، لكن بلحاظ دعواه الزيادة ما إلى معارض. ليش؟ ليش ما إلى معارض؟ لأن السدس الثاني اللي تحت يدل الثالث لا يدعيه لنفسه وليس منكر بإزائه، فأنا أدعي النصف يدي على الثلث، يبقى لي ثلث حتى أصل إلى دعواي، هو السدس اللي ما يدعيه لنفسه الثالث. تبهتوا؟ ثلاثة يدهم على العين، كل واحد يده على الثلث، من يدعي الثلث يده على المقدار الذي يدعيه، من يدعي السدس يده على نصف المقدار الذي يدعيه، من يدعي النصف يده على ثلث مما يدعيه، ويبقى له من دعواه سدس. هذا السدس ما معارض فيه الثالث الذي له الثلث، إلا إذا هذا اللي يده على الثلث الثالث قال أقر بالسدس الثاني الذي يده عليه لواحد رابع، وذاك قال نعم لي، هذا يصبح في قوة دعوة أربع أشخاص مثلث أشخاص. لا نفترض الآن أن ما كنت الدعوة، يقول أنا يدي على الثلث بس أنا لا أدعي لنفسي إلا الثلث، وذاك يقول يصبح حينئذ هذا الشخص يدعي ما لا منكر له. لكن فرق يا إخوان، واتذكروا سابقا أنا قلت لكم أهم مبنيين نوهت بهما، لكن توجد مباني أخرى ما أشرت إليها، قلت قد نحتاج إليها في بعض الفروع. مر معنا نكتة فقهية لا تنسوها، مرة أدعي شيء لا يد لأحد عليه هنا أخذه، ما يقدر لا القاضي يمنعني ولا أحد يمنعني لأن لا أحد يدعيه. مرة أدعي شيء في يد شخص، تذكرون صار بحث بيننا وبينكم في هالموضوع، قلنا مجرد الدعوة لا تخولني أنا الذي يدي على الشيء أن أعطيه إياه، يكون يثبته إما بالبينة، وإذا ماكو بينة بيمين وشاهد، وإذا ماكو يمين وشاهد باليمين على أقل تقدير. استفدت لها النقطة؟ هنا السدس المكمل للنصف لمن يده على الثلث ويدعي النصف، هذا السدس تحت يد من؟ تحت يد الثالث الذي يدعي نفسه السدس. مرة يعرف هذا أنه له يعطيه بلا شيء، مرة لا يعرف أنه له، يجوز له أن يعطيه إياه لمجرد الدعوة، أو يجب أن يثبت حتى يعطيه لأنه أمانة شرعية في يده، إذا كان لا يعرف مالكه فهو أمانة شرعية في يده، أو أمانة مالكية لكن نسي المالك، نسي المالك، أو كان تحت يد أبيه وانتقل إليه وما يعرف المالك هو، إما أمانة مالكية لا يعرف مالكها، أو أمانة شرعية إذا كانت ساقها القذف إلى تحت يدنا مو نحن، لما لو كان غاصب يا إخوان وتاب تصير يده أمانة شرعية عليه. على كل حال هذه النكتة لا نغفل عنها، لكن هنا ماكو بينهم تشاح لأن مجموع ما يدعونه يصبح هو الكل، لا يوجد عول، ها؟ ها؟ لا يدعي أحد منهم شيء أزيد من الكل، مجموعهم هو الكل. أرجع إلى العبارة من جديد، قال ولو ادعى احدهما او احدهم النصف والاخر الثلث خمسه اسداس فقط والثالث السدس تمت العين وكانت يدهم عليها فيد كل واحد منهم على الثلث، لكن صاحب الثلث لا يدعي زياده على ما في يده ليدعي الثلث، وصاحب السدس يفضل ما في يده ما لا يد عليه ما لا يدعيه هو بأي مقدار بالسدس، لأن يده على الثلث وهو يدعي السدس، ولا مدعي الثلث، لا مدعي الثلث يطالب به ولا هو يطالب به هذا الفاضل، فيكون لمدعي النصف فيكمل له النصف، وقذا لو قامت لكل منهم بينة بدعوى نفس الشيء ما تعرف صاحب النصف، لكن أنا قلت يوجد فرق في النتيجة أن صاحب السدس إذا يده على الثلث ما يجوز لا يدفع الكل إلا بمثبت شرعي، إذا أقيمت البينة هذا مثبت شرعي، لكن إذا ما أقيمت البينة يعطى هكذا أمانة شرعية في يده لا يستطيع أن يعطيه إلا بإثبات شرعي ولو باليمين. واضح القضية، لكن ظاهر العبارة أن ما في فرق أصلا في إعطائه سواء أقيمت البينات أو ما أقيمت البينات، لعله من جهة أصل القضاء لا من جهة طريق. فرع جديد، ولو ادعى في فرع الثلاثة ذولا أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث. واحد يدعي الكل، انتبهوا، واحد يدعي الكل، واحد يدعي النصف، واحد يدعي الثلث قبل الثلث. يوجد مقدار ما في نزاع؟ نعم. الثلث شلون الثلث؟ نصف. مدعي الكل ينازع في الكل، صحيح؟ مدعي النصف ينازع في النصف، مدعي الثلث ينازع في الثلث. إذا جمعنا النصف مع الثلث كم يبقى؟ سدس لا نزاع فيه. فمدعي الكل له السدس بلا نزاع قبل الخصومة. هذا خمسة أسداس يخاصم فيها. أنا أخاصم مدعي الكل في خمسة أسداس، مدعي النصف يخاصم في ثلاثة أسداس، ومدعي الثلث يخاصم في ثلثين. يعني الخصومة واقعة جيد. شنو الحكم هنا؟ إذا يدهم على العين كل واحد يده على كم من العين؟
على الثلث.
على الثلث. قال ولو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث ولا بينة قضي لكل واحد منهم بالثلث، لأن يده عليه وعلى الثاني والثالث. اليمين لمدعي الكل وعليه وعلى المدعي اليمين لمدعي النصف وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف. انتبهوا يا أخوة، نحن ثلاثة يدنا على العين، كل واحد يده على كم؟ على الثلث. مدعي النصف مشاع يخاصم ليأخذ نصفه، ومدعي الكل يخاصم ليأخذ الكل، ومدعي الثلث يخاصم ليأخذ الثلث. السدس اللي يدي على الثلث أنا، فيدي على ثلثين في الحقيقة، أنا مدعي الكل، واحد من الثلثين هو إلي، ما أحد منازعني فيه، ويدي عليه وما أحد ينازعني فيه، أمارة ملك صدر من أهله ووقعت في محله، انتهينا. هذا خلوا جانب. خمسة أسداس مختلفين فيها. قال هو إذا ما في بينات، انتهينا من البينات، لو في بينات واضح يقضى ببينة الخارج، ما في بينات شو نسوي؟ قال يقضى لكل واحد منا بما تحت يده. أنا يدي على سدس باقي، أنا مدعي الكل، أخذت سدسا بلا نزاع فبقى سدس. هو اختصر العبارة، قال مدعي الكل يطلع لثلث، ومدعي النصف يطلع لثلث، ومدعي الثلث يطلع لثلث. بلحاظ اليد، لأن نحكم باليد. لكن من يطالب من باليمين؟ أنا لقضي لي بالثلث لأن يدي على الثلث، واحد من الثلثين ما أطالب باليمين لأحد. ليش؟ ما خلاف على هذا. بلحاظ السدس الثاني يكون أحلف. ليش؟ لأنه يوجد خلاف على هذا السدس الثاني، لأن إذا أعطينا صاحب الثلث ثلثه وصاحب النصف نصفه ما راح يبحق لي أنا هذا السدس الثاني، فيوجد خصومة ثلاثية في الأطراف على هذا السدس الثاني. تبهتوا؟ وكذلك صاحب الثلث، أنا الذي أدعي خمسة أسداس أخاصمه، وكذلك صاحب النصف يخاصمه ويخاصمني، لأن مو موزع الأسداس مشاعة، فمو هم هو هم يوصل الى الكفيل المشاعر اللي هو النصف، فيدي على الثلث فهي تمنعه من الوصول الى نصف الليلة، يد وذاك على الثلث فهي ايضا تمنعه، فتشترك الايدي في التمانع. ففي مورد الخصومة كل واحد يكون يحلف لصاحبه على نفي دعوة، فإذا حلف الجميع أعطي كل واحد ثلث، وإذا حلف البعض دون البعض الآخر نكل البعض الآخر ترد اليمين على الاثنين، ما ترجح بعد أحدهم على الآخر كما هو واضح. فإن حلفا تناصفا، مو كل واحد بنسبة ما يدعيه تناصفا، وإن لم يحلف طبعا يتناصفان بمقدار دعواهما، انتبهوا، لأنه قد اللي ينكل عن اليمين مدعي الكل، اللي يحلف هو مدعي الثلث ومدعي الثلث. طيب جيد، وعلى هذا الأساس يكون نشوف النسب المئوية الباقية اللي يستحقها هذا. وعلى هذا الأساس أقول إن حلف الجميع كل واحد إلى ثلث، إن نكل الجميع كل واحد إلى ثلث، إن حلف البعض ونكل البعض الآخر ترد اليمين على البعض، ونستخرج النسبة المئوية المتبقية. قضي لكل واحد منهم بالثلث لأن يده عليه، وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي الكل، صحيح، لأنه هو يدعي ما في أيديهم فيكون يحلفون، يقضى لهم بما في أيديهم ويحلفون على نفي دعوة، وعليه هو وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف. مدعي النصف شنو؟ عليه يمين او ليس عليه يمين؟ ظاهر العبارة انه ما عليه يمين مدعي النصف، عليه يمين ليش؟ ياخذ اكثر من الثلث، احسنت، ما دام ياخذ اكثر من، لا لا مو ياخذ اكثر من الثلث، ياخذ اقل من 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 من, من مدعاه، واكثر وبمقدار ما يده عليه ياخذ ثلث، مو أكثر من الثلث، لكن هو يدعي النصف صحيح، أخذ أقل صحيح، لكن المقدار الذي أخذه أنا مدعي الكل أدعيه عليه وهو منكر له، يكون يحلف لنفي دعواه، ومدعي الثلث يدعيه، فكل منهم يجب أن يحلف، مو بس مدعي الكل ومدعي النصف، كل شخص منكر يقضى له بيده مع يمينه ما دام يوجد مدعي يدعي ما تحت يده. هذا رحيز إن شاء الله. وإن أقام كل هذا لمدعي الكل وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف، وإن أقام كل منهم بينة، هذا إذا ما في بينة هكذا، أما إذا وجدت البينة فسيأتي الكلام مع الله منتهي. وإن أقام كل منهم بينة ستأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذه فيها ثلاث صور لعله على ما بذلك، عندما تأملت في المسألة هي ثلاثة صور، فأت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا ما في مطلب فقهي، في استخراج النسب فقط.